عقبى في على تلا الوحي في تقوى وإخباتي طهارة وصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. حديثنا اليوم يدور في فلك فقه العبادات لنرتقي في ديننا ولنعبد الله على بصيرة. أهلا وسهلا بكم ضيوفنا الكرام مشاهدين الأعزاء، أرحب بكم وبصاحب الفضيلة الضيف، أرحب بكم وبضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية. حياك الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
شيخنا اليوم يدور حديثنا حول أحكام وآداب قضاء الحاجة. بداية بودنا أن نلقي الضوء على أهمية هذا الموضوع، وألا يدل حديثنا عن آداب قضاء الحاجة على تكامل ديننا دين الإسلام وعظمته؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقا وصلاحا وإصلاحا وإخلاصا، إنك جواد كريم. نعم، حديثنا اليوم بإذن الله سيكون عن آداب قضاء الحاجة وأحكام قضاء الحاجة. والمقصود بقضاء الحاجة أن يقضي الإنسان حاجته مما لا بد له منها من قضاء إخراج الفضلات وأحكام إخراج هذه الفضلات. فإن الشريعة الإسلامية بتكاملها وشمولها وعمومها لجميع تصرفات وحاجات وأحوال الإنسان في هذه الدنيا لم تخلو من حكم من لله عز وجل فيه، ومن ذلك أحكام قضاء الحاجة. حينما يقضي الإنسان حاجته فإن من سعة هذه الشريعة ومن عموم أحكام هذه الشريعة أن جاءت بأحكام تفصيلية حقيقة، كما سيظهر لنا بإذن الله في هذه الحلقة وربما في الحلقة القادمة سيظهر لنا عظمة هذه الشريعة في عمومها وشمولها لجميع أحوال الإنسان وما يعتريه. ولذلك سئل سلمان رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، القراءة المقصود بها قضاء الحاجة. قال فقال: أجل، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. فسلمان رضي الله عنه أشار إلى أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد علمنا كل شيء، فحتى أحكام قضاء الحاجة جاء فيها أحكام شرعية يجب على المسلم وعلى المسلمة أن يتفقها في أحكام الله عز وجل فيها.
العجيب شيخنا أن هذه الآداب التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة وسنشير إليها، آداب قضاء الحاجة، أثبت العلم الحديث بعد سنوات، بعد 1400 سنة، أن هذه الآداب وغيرها من الآداب الإسلامية في النوم وفي الأكل وفي الشرب وغيرها أنها لمصلحة صحة الإنسان.
صحيح.
وأثبت العلم والدراسات أن هذه الآداب تعود على الإنسان بالصحة والعافية.
لا شك ولا ريب في هذا، لأنها من لدن حكيم خبير. صحيح. وهو الذي خلقنا سبحانه وتعالى وهو أعلم بما يصلحنا. فهذه الشريعة وهذه الأحكام الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هي وحي من الله جل وعلا. والله جل وعلا قال سبحانه في كتابه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلحنا وبما يصلح أجسادنا وأبداننا وكذلك ما يصلح أرواحنا. ففي الحقيقة الأحكام الشرعية جاءت بما يصلح جسد الإنسان كما أنها جاءت أيضا في جانب الروح، فهي لم تترك جانبا دون آخر، بل جاءت مراعية لما يصلح حال الجسد ولما يصلح حال الروح أيضا.
جميل، نبدأ على بركة الله في محاور هذا اللقاء مع تعريف الاستنجاء وحكمه، تفضل صاحب الفضيلة.
نعم، بادئ ذي بدء يحسن بنا أن نعرف الاستنجاء، لأن قضاء الحاجة دائما الفقهاء رحمه الله يذكرون فيه بعضهم يعنون بأداب قضاء الحاجة وبعض الفقهاء يعنون بأداب الاستنجاء والاستجمار.
نعم.
الاستجمار هو استعمال الأحجار كما سيأتينا بإذن الله في أحكامه، يمكن لا يتسع المقام في هذه الحلقة لكن ربما في الحلقة القادمة. وحديثنا سيتعلق مثلا بالاستنجاء. الاستنجاء في اللغة مشتق من النجو وهو القطع، كأنه قطع الأذى عن نفسه.
نعم.
واصطلاحا إزالة الخبث من المخرج بالماء أو بالأحجار، هذا هو الاستنجاء. الاستنجاء هو إزالة الخبث، المقصود بالخبث النجاسة يعني.
نعم.
إزالتها من المخرج من المكان والمحل الذي خرجت منه، سواء كان ذلك بالماء أو بالأحجار أو ما يقوم مقام الأحجار كما سيأتينا بإذن الله من المناديل والخرق ونحوها. وأما حكم الاستنجاء فإنه واجب إذا وجد سببه، وسببه هو الخارج النجس، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. ودليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أبو داود والنسائي وأحمد. فهذا الحديث دليل على وجوب الاستنجاء، لأنه قال فإنها تجزئ عنه، والإجزاء لا يكون إلا عن شيء واجب. قوله فإنها تجزئ عنه، لفظ تجزئ دليل على أن الإجزاء لا يكون إلا عن شيء
واجب.
فدل ذلك على أن الاستنجاء للخارج من النجس أنه واجب. نعم.
أنا يعني تؤيدني صاحب الفضيلة في قضية الاستنجاء أن المسلم طاهر ونظيف في روحه وفي بدنه. عندما نشاهد غير المسلمين ممن لا يهتمون بالاستنجاء يعني نستشعر عظمة الإسلام في هذا.
هذا صحيح، نعم، وهذا واقع. وربما تحصل بعض الأمراض والأشياء التي تتعلق بالفطريات وبعض النجاسات، وكل ذلك من آثار عدم استعمال الاستنجاء أو الاستجمار بعد قضاء الحاجة، وربما أدى ذلك إلى حصول بعض الالتهابات والمضاعفات جراء عدم التحفظ والتحرز من النجاسة في البدن وفي الثوب أيضا، لأنه قد تكون النجاسة حينما يقضي الإنسان حاجته فلا يتحفظ أن يزيل عين النجاسة، وإزالة عين النجاسة وأثر النجاسة هذا واجب لا بد منه حسب الاستطاعة. نعم.
شيخنا، في حال العجز للمريض أو كبير السن، ما حكم الاستعانة بالغير في مسألة الاستنجاء؟
نعم، من عجز عن الاستنجاء بنفسه بأي وسيلة من الوسائل، يعني لم يستطع أن يستنجي بنفسه، يلزمه أن ينجيه غيره ممن يجوز له أن يطلع على عورته كزوجته أو ما ملكت يمينه، أو العكس، الزوج أن ينجي زوجته مثلا. فإذا كان عاجزا لمرض أو كبر ونحو ذلك عن أن ينجي نفسه، فإنه يلزمه ويجب عليه أن يستعين بغيره ممن يطلع، يجوز له الاطلاع على عورته فينجيه. فإن لم يجد ذلك سقط عنه ذلك، إن لم يجد من يطلع على يجوز له الاطلاع على عورته فينجيه، فإنه يسقط عنه ذلك. وهذا نص عليه جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة، لأن القاعدة الشرعية في الواجبات أن محلها القدرة والاستطاعة. فالعبد إذا أمكنه أن يأتي بهذه الواجبات بنفسه لزمه ذلك، فإن لم يستطع ذلك سقط عنه، لعموم قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
شيخنا رسالا يسأل: ما حكم النية في مسألة الاستنجاء؟
نعم، النية في استعمال أو في إزالة النجاسة لا تشترط.
نعم.
لا تشترط، لأن المقصود هو الترك والإزالة والتطهير والإبعاد، وذلك يحصل حتى لو لم تحصل النية، بخلاف الفعل. طلب الفعل عندنا ترك وهنا فعل. الترك هو إزالة النجاسة وإبعاد النجاسة، كل التركات لا يشترط فيها يقول الفقهاء النية، بخلاف الأفعال فإنها تشترط فيها النية، وهذا قد يكون محل اتفاق عند الفقهاء الأربعة، بل حكى ذلك غير واحد من العلم الإجماع على أنه لا تلزم النية ولا تشترط في الاستنجاء. نعم.
في حديثنا حول الاستنجاء ربما يقودنا حديث إلى بعض الحالات التي تحدث مثل حالة سلس البول وغيرها ممن يستنجي لكن يعني يستمر معه وضع النجاسة. مثل هذه الحالة يا شيخ ما حكم صلاته وما حكم يعني طهارته؟
نعم، لعلنا هو لعل يأتينا الحديث عنها في الكلام في دواعي الاستنجاء.
نعم،
لكن لعلي ذلك قبل ذلك أشير إلى مسألة مهمة وهي محل الاستنجاء.
نعم،
ما هو محل الاستنجاء؟ يعني نحن تكلمنا عن حكمه وحكم الاستعانة به وحكم اشتراط النية فيه. ما هو المحل الذي يتعلق به الاستنجاء؟ هو محلان، القبل والدبر. أما حلقة الدبر فالواجب أن يغسل موضع الخارج من حلقة الدبر.
نعم،
وكذلك ما تعدى إليه النجس. فلو أن إنسانا مثلا أصيب بمرض من الأمراض وكان معه مثلا إسهال فتنجس أكثر من محل الدبر، عزكم الله وعز الله المشاهدين والمشاهدات، فإنه يلزم حينئذ أن يغسل المحل وما تجاوزه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. الأمر الرابع وهو موضع خروج البول من قبل الذكر والأنثى، هذا أيضا من المواضع التي يجب الاستنجاء منها وما أصابها. فالواجب هو الاستنجاء من المحل، من المحل، لكنه إذا لم يتجاوز فإنه لا يجب عليه مثلا أن يغسل الحشفة أو يغسل عموم ذكره، ولكن الواجب هو غسل المحل فقط.
نعم،
لكنه لو أن هذا البول انتشر مثلا وأصاب غير المحل فإنه يلزمه أيضا أن يغسل ما أصابه من الأماكن الأخرى، وهذا أيضا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
جميل شيخنا، ما هي الدواعي التي تستدعي الاستنجاء؟
نعم، هناك دواعي تستدعي الاستنجاء. أولا الخارج النجس، والخارج النجس أنواع.
نعم،
الخارج النجس هذا أول شيء، وهو أنواع وليس نوعا واحدا. أول هذه النجاسات وأعظمها وأشهرها وأكثرها هو البول والغائط، وهذا يحصل ويخرج من بني آدم الذكور والإناث، وإذا خرج من الإنسان بول أو غائط فإنه يجب أن يستنجي أو يستجمر بالأحجار من البول والغائط. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، يعني القبلة، ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، رواه الخمسة إلا الترمذي. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهم، يستطيب يعني يتطيب ويزيل النجاسة، فإنها تجزئ عنه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب الاستنجاء من البول والغائط. وثانيا من الأنواع الخارج النجس المذي. والمذي هو ما يخرج مادة لزجة تخرج من الذكر ومن الأنثى أيضا عند ثوراء بداية الشهوة أو عند المداعبة، هذا يسمى مذيا وهو نجس، مر معنا في حلقات سابقة حكمه وأنه نجس، وأنه إذا خرج فإنه يجب غسل المحل وما أصابه من الثوب وينضح الثوب، أما المحل فإنه يغسل المحل، فيجب الاستنجاء أو الاستجمار من المذي، وهذا مذهب الجمهور المالكي والشافعية والحنابلة، لحديث علي رضي الله عنه لما سأل أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت رجلا مذاء فسألت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، إنها زوجة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فسأله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك. فهذا دليل على الوجوب الغسل أو غسل المحل من خروج المذي. والواجب في الاستنجاء من المذي غسل مخرجه والمواضع التي أصابها فقط، وهذا قول أكثر أهل العلم، لأنه في خلاف هل يشترط أيضا أو يجب غسل الأنثيين. هذا جاء في رواية صحها بعض أهل العلم أنه إذا خرج المذي أنه يغسل ذكره وأنثيه، لحديث رواية في السنن وأنثيه أيضا. وهل يجزئ الاستجمار في المذي؟ يعني نحن قلنا الاستنجاء واجب، هذا ما في إشكال، الاستنجاء عند استخدام الماء، لكن هل يجزئ أن يقتصر على الأحجار إذا خرج منه مذي؟ لأنه يجزئ استخدام الأحجار إذا خرج منه بول أو غائط، فهل يجزئ أن يستجمر بالأحجار أو بالخرق أو بالمناديل إذا خرج منه مذي؟ في خلاف بين أهل العلم، خلاف قوي مشهور. القول الأول أنه يجزئ الاستجمار من المذي بالأحجار، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وقول عند المالكية وقول عند الشافعية، وأختاره ورجحه ابن تيمية رحمه الله لعموم حديث عائشة رضي الله عنها: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. قالوا: عموم الرخصة في الاستجمار بالأحجار يشمل المذي كما يشمل البول والغائط. لما قال فإنها تجزئ عنه، هذا يشمل كل ما خرج من هذا المحل، فعموم هذا الحديث يدل على أنها تجزئ عنه الأحجار. والقول الثاني أنه يتعين الماء ولا يكفي الاستجمار، وهذا مذهب المالكية والصحيح عند الشافعي لحديث علي رضي الله عنه أنه عين الغسل، قال: توضأ واغسل ذكرك، فذكر الغسل ولم يذكر الأحجار. نعم. والأقرب الله أعلم أنه يعني عموم حديث عائشة يشمل هذا وذاك، وهذا هو الأقرب الله أعلم أنه يجزئه استعمال الأحجار في الطهارة أو غسل إزالة أثر هذا المذي.
وما جاء من المذي على الثياب وجب؟
نعم كذلك، لأنه من النجاسة، لأن النجاسة يجب، وإحنا مر معنا في حلقات سابقة أن النجاسة يجب تطهير المحل منها والبدن والبقعة.
نعم.
فيجب أن يطهر المحل وما أصابه من البدن، وكذلك الثوب والبقعة. فلو وقعت في أرض يجب وجب غسله، وقعت على شرشف أو ثياب يجب غسلها وتنظيفها. طبعا أنواع التطهير مر معنا أنه أن البول لا بد أن يغسل، والغائط لا بد أن يغسل. أما المذي فيكفي فيه النضح، لحديث علي جاء في رواية: وانضح فرجك، فيكفي فيه النضح، وهو يعني رش الماء هكذا بدون أن يتساقط ويخرج قطرات من هذا المكان المرشوش، هذا المقصود بالنضح.
جميل شيخنا، استأذنك بفاصل ونعود بعده لاستكمال حديثنا. مشاهدينا الكرام، فاصل يسير ونعاود المسير، فابقوا معنا.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
لا بد من تعليم الطفل ردود الأفعال المناسبة في الأحداث والمواقف المختلفة، نحو: لو أخطأ كيف يعتذر؟ لو أخطأ أحد في حقه كيف يدافع عن حقه؟ وكيف يتعامل بلا عدوان ولا ضعف إلى من يلجأ لفض المشكلات في التعاملات اليومية؟ كيف يستأذن عند الدخول أو الجلوس بين اثنين؟ لو انسكب شيء عليه كيف يتصرف؟ لو جرح ماذا يفعل؟ إلى غيرها من المواقف.
الطبراني هو سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، الإمام الحافظ المحدث الرحال، صاحب المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، ومن مصنفاته أيضا مسند الشاميين والتفسير والأوائل ومكارم الأخلاق وغيرها. كان يقول عن كتابه المعجم الوسيط: هذا الكتاب روحي. توفي رحمه الله سنة 630 من الهجرة.
مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم في حلقتنا اليوم عن أحكام وآداب قضاء الحاجة. شيخنا الكريم، نستكمل حديثنا، كنا نتحدث عن الخارج النجس وتحدثنا عن البول الغائط والمذي، ونريد أن نستكمل ما بدأناه، تفضل مشكورا.
نعم، ثالثا من الخارج النجس الودي، والودي هو البلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول، يسمى وديا، وهذا يحصل عند بعض الناس أنه يخرج بعد انتهاء البول، وحكمه أنه نجس ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من خروج هذا الودي، وهذا مذهب الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة. رابعا أيضا من الخارج النجس الدم والقيح، وهذا أيضا يجب الاستنجاء من الدم الخارج من فرج المرأة كالاستحاضة أو من الدبر كالبواسير، إذا أصيب إنسان بواسير فخرج منه دم، لأنه في الغالب لا يخرج إلا وقد اختلط معه شيء من النجاسة في هذا المحل، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وهو الراجح أنه يجب الاستنجاء أو الاستجمار من خروج الدم الخارج من، يجب الاستنجاء من الدم الخارج من الفرج المرأة كالاستحاضة أو من الدبر كالبواسير. هذه جملة الخارج النجس من الإنسان.
نواصل، احنا تحدثنا عن الخارج النجس، نريد أن نتحدث عن الخارج الظاهر، وضح لنا يا شيخ مثل ماذا؟
نعم، الخارج الطاهر، لأنه قد يخرج من الإنسان شيء نجس. مقابل النجس القسم الأول هو الخارج الطاهر.
نعم.
الخارج الطاهر هناك أمران، أولا الريح، فإذا خرج من الإنسان ريح فإنه لا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار من الريح. بعض الناس يعتقد، وهذا يخطئ كثير فيه كثير من الناس، أنه إذا خرج منه ريح ذهب واستنجى بالماء ثم توضأ. نقول لا، ليس بصحيح، بل يجب عليك أن تعيد الوضوء، لكن لا يجب عليك أن تستنجي بالماء أو بالأحجار في المحل الذي خرج منه هذا الريح، لأن الريح إذا خرجت فهي طاهرة وليست نجسة، وليس لها جرم في الحقيقة، ليس لها جرم، وإنما هي مجرد هواء يخرج من الإنسان، فإذا خرج منه لا يلزمه الاستنجاء من المحل، وإن كانت الريح تنقض الطهارة، هي ناقضة للطهارة الصغرى ويجب منها الوضوء، لكنه لا يجب غسل المحل بالماء إذا خرج منه ريح، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل نقل على ذلك الإجماع غير واحد من العلم كابن قدامة والنووي رحمهم الله. ولأن الأصل عدم الوجوب حتى يدل دليل شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع على وجوب الاستنجاء من خروج الريح، ولم يرد دليل شرعي يدل على وجوب الاستنجاء من خروج الريح، فيبقى الأمر على الأصل وهو براءة الذمة من وجوب هذا الشيء، وأنه لا يشرع الاستنجاء من خروج الريح. هذا الأمر الأول من الخارج الطاهر.
نعم.
ثانيا، الخارج من الخارج أنواع الخارج الطاهر أيضا، قالوا الخارج الطاهر الناشف، إذا خرج من الإنسان هذا الخارج الطاهر الناشف لا يجب عليه الاستنجاء منه من الطاهر الناشف غير الملوث كالحصاة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية، وهو قول أيضا عند الحنابلة، وذلك قياسا على الريح، قياسا على الريح، ولأن الاستنجاء إنما هو لإزالة الخارج النجس، وهنا لم يخرج شيء نجس، فإذا خرج منه حصن وكان ناشفا، الفقهاء قالوا إذا كان ناشفا، أما إذا لم يكن ناشفا فإنه يلزمه حينئذ يدخل في القسم الأول وهو الخارج النجس، لأنه حصل معه شيء من البول، لأن بعض الإنسان قد يكون فيه حصى في بعض الكلى، فيعطى بعض الأدوية فتخرج منه هذه الحصيات، نقول إذا خرجت ناشفة لا يلزم غسل المحل، أما إذا خرجت وفيها بلل فهذا البلل هو بول، فحينئذ يجب أن يغسل هذا المحل ويكون حكم خروج البول. نعم.
شيخنا، الحدث الدائم، من عنده حدث دائم، بداية أريد أن تشرح لي ما هو معنى مصطلح الحدث الدائم وما حكمه في الطهارة؟
الحدث الدائم هو الذي يخرج من الإنسان بدون أن يتحكم فيه، بدون أن تكون له قدرة على التحكم في خروجه أو منعه، يخرج منه هكذا، قد يبتلى الإنسان بمرض من الأمراض فلا يستطيع أن يتحكم في خروجه، كأن يكون به سلس بول مثلا، أن يكون به استطلاق ريح، أن تكون المرأة فيها مستحاضة فيخرج منها الدم كثيرا بدون أن تتحكم فيه، فهذا هو المقصود به بصاحب الحدث الدائم. وصاحب الحدث الدائم يجب عليه أمران.
جميل.
يجب عليه أمران. وهذا قد يبتلى به بعض الناس، يبتلى مثلا بعدم التحكم في البول، عدم التحكم عفنا الله وإياكم بذلك مثلا من خروج الغائط، لمرض، لكبر سن، لأي سبب من الأسباب. وكذلك المرأة قد تبتلى وقد تصاب بدم الاستحاضة فتكون مريضة بعرق من العروق التي يخرج منها الدم في رحمها. فنقول يجب على كل واحد من هؤلاء أمران.
نعم.
الأمر الأول وجوب التحفظ من النجاسة، وجوب التحفظ من النجاسة، وهذا يشمل طبعا المستطرق للبول وللغائط وللدم، بخلاف الريح، لأن الريح ليست نجسة كما مر معنا. فأول أمر يتوجب على هؤلاء أن يتحفظوا من النجاسة. ما معنى التحفظ من النجاسة؟ يعني أن يضع في مكان أو محل خروجه شيء من القطن يمنع وصوله وخروج هذه النجاسة إلى الثياب.
جميل.
وهذا مذهب الجمهور الحنفي والشافعي والحنابلة، لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال: أبعث لك الكرسف. الكرسف هو القطن، يعني أصف لك القطن تضعينه على الفرج فإنه يذهب الدم، فإنه يذهب الدم. وهذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي. هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني مما يجب على من كان حدثه دائما، وهو الاستنجاء عند دخول وقت كل صلاة. فيجب عليه أن يستنجي عند دخول لكل صلاة بعد دخول وقتها. ثم بعد ذلك إذا توضأ، إذا استنجى وتوضأ بعد دخول وقت كل صلاة، فإنه يصلي في هذا الوقت ما لم يخرج وقت هذا الصلاة وما شاء من الصلوات، ويستحل به ما تشترط له الطهارة في هذا الوقت. ولا يلزم وهذا أيضا يعني الأمر بأنه يكون إنما يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، لأنه لا يكلف في الحقيقة أن يستنجي كل ما خرج منه هذا البول أو هذا الغائط أو هذه الاستحاضة، لأن هذا تكليف ما لا يطاق.
صحيح.
وربما أدى ذلك إلى الوسوسة، وهذا من الأصر والحرج المرفوع عن هذه الأمة. قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالصحيح كما ذكرت أنه يستنجي لكل صلاة بعد دخول وقتها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم المالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة.
وبعد الاستنجاء والوضوء للصلاة لو خرج بعده شيء هل يلتفت إليه؟
لا يلتفت. إذا استنجى بعد دخول وقت الصلاة وتحفظ بقطن ونحوه ثم بعد ذلك توضأ، فإنه لا يضره ما خرج بعد ذلك ما لم يخرج وقت هذه الصلاة. إذا خرج وقت هذا الصلاة لزمه حينئذ أن يعيد الاستنجاء ويعيد الوضوء.
جميل. النوم يا شيخ هل له علاقة بالاستنجاء؟
نعم. النوم مما له علاقة في هذا المقام أنه يعتقد بعض الناس أنه إذا نام نوما مستغرقا أنه يلزمه أن يستنجي. نعم. بمعنى أنه يغسل قبله أو دبره، وهذا غير صحيح.
نعم.
لأن النوم في الحقيقة لا يتعلق به شيء من النجاسة. لا يقال إن النوم نجس، ولا أحد يقول بهذا. والاستنجاء كما ما ذكرت إنما يكون للخارج النجس، وهنا إذا نام الإنسان أو خرج منه ريح أيضا، والريح قلنا إنها طاهرة، لا يشرع له الاستنجاء، بل إنه يتوضأ مباشرة إذا أراد الصلاة أو مما تشترط له الطهارة. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ونقل الإجماع على ذلك ابن قدامة والنووي رحمهم الله.
يبدو الإشكال في الخلط بين نواقض الوضوء وما يجب الاستنجاء.
أحسنتم. صحيح. هذا يقع كثيرا عند كثير من الناس، أنه يخلط، أنه كل أن يعتقد بعض الناس أن كل ناقض من نواقض الوضوء يلزم منه أو يلزم له الاستنجاء أو الاستجمار، استخدام الماء أو الأحجار. هذا غير صحيح.
هذا غير صحيح.
غير صحيح. قد تكون هناك نواقض كخروج الريح وكالنوم وكلحم وكأكل لحم الجزور كما سيأتينا بإذن الله، لكنه في هذه الأشياء الثلاثة لا يلزم حينئذ فيها الاستنجاء والاستجمار، لكن يجب فيها أو لها الوضوء إذا حصلت من الإنسان.
شيخنا، ما حكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء؟
هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجب الترتيب أو لا؟
لا.
والأقرب الله أعلم في هذه المسألة، والأظهر أنه يصح الوضوء قبل الاستنجاء، فلو قدم الوضوء أولا ثم استنجى ثانيا فإنه يصح له، تصح له طهارته، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وذلك لعدم الدليل على اشتراط الترتيب، لا سيما وقد جاء في بعض روايات علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سأل المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان رجلا مذاء، جاء في بعض الروايات توضأ وانضح فرجك أو اغسل ذكرك، وفي رواية اغسل ذكرك وتوضأ، واللفظ في الصحيحين قال توضأ واغسل ذكرك، هذه الرواية وردت في الصحيحين، فقدم الوضوء ثم ذكر بعد ذلك غسل الذكر. فقال الفقهاء رحمه الله الذين قالوا بهذا القول، هذا دليل على أن الوضوء يكون قبلا، وغسل المحل خروج المذي وهو الذكر يكون بعدا، وهذا دليل على عدم اشتراط التقديم والتأخير، ولأن المقصود في إزالة النجاسة الاستنجاء هو إزالة النجاسة، طهارة من الخبث، فمتى ما زالت النجاسة زال حكمها ولا علاقة لها بالحدث وارتفاعه.
جميل. مشاهدينا الكرام، المجال مفتوح للسؤال عبر الواتساب، نتمنى أن تكون الأسئلة في محور حديثنا عن أحكام وآداب قضاء الحاجة، وأيضا المجال سيفتح بعد قليل للاتصالات الهاتفية. أخذ سؤال من هنا فضيلة الشيخ من الواتساب ثم نعود لمحاور حديثنا. هذا يسأل يقول فضيلة الشيخ، أحيانا أحس بشيء يخرج من الدبر كالماء، لكن عندما أنظر لا أرى شيئا، فما حكم صلاتي؟
أحيانا إيش؟ عفوا.
يشعر بماء يخرج من الدبر،
نعم،
ولكن عندما يتأكد لا يرى شيئا، فما حكم صلاته؟
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء في صلاته،
نعم،
فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه في الصحيحين. فهذا الرجل شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، يعني يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح أو بول أو غائط، ثم إذا ربما نظر لا يجد شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف، يعني لا يقطع صلاته، بل صلاته صحيحة ويبني على صحتها ويستقيم في أدائها ولا يلتفت لهذه الوساوس حتى يتيقن بوجود هذا الخارج من البول أو الريح أو الغائط. فهنا أمره عليه الصلاة والسلام أن يطرح هذه الشكوك ويبني على اليقين، فإن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك.
إذن هذه شيخ رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم لكل مصاب بالوسوسة.
صحيح.
وهو علاج نبوي.
نعم. العلاج النبوي هو أن يقطع ويترك هذه الوساوس ولا يسترسل معها. قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتأكد ويتيقن. أما مجرد هذه الوساوس والتخيلات والشكوك والخواطر النفس التي ترد على بعض الناس فإنه لا حكم لها في الشريعة ولا يبنى عليها أي حكم، ولا لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الطلاق ولا في النكاح ولا في البيع ولا في الشراء ولا في أي باب من أبواب التعاملات ولا العبادات، لا يبنى على الشك أي حكم من هذه الأحكام.
جميل. سنواصل بعد قليل بالإجابة على الأسئلة، وأدخل في المحور الثالث في هذه الحلقة وهو آداب قضاء الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا آدابا عظيمة وهذب المسلم في قضاء حاجته، بودنا أن يعني نأتي على أهم هذه الآداب، فتفضل مشكورا.
نعم، هناك آداب يحسن بالمسلم أن يأتي بها ويتأدب بها عند قضاء حاجته، وجاءت بها السنة النبوية عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أشرت في بداية حديثي في هذه الحلقة إلى أن هذه الشريعة جاءت كاملة شاملة وجاءت بهذه المحاسن وهذه الفضائل في الحقيقة، وهذه الآداب وهذه الأخلاق الراقية العظيمة التي تعنى في الحقيقة بالنظافة وإزالة النجاسة، ولا شك أن هذه الفضلات هي مؤذية في الحقيقة للإنسان، لو احتبست لأدت إلى أمراض وسموم، وتسمم هذا الجسم لو احتبست في جسم الإنسان من البول والغائط، وربما أدى ذلك إلى انفجار بعض الأعضاء في هذا في جسم الإنسان، وإذا خرجت ولله الحمد فإنه يسلم منها وقد سلم من هذه السموم وهذه النجاسات وهذه القاذورات.
جميل.
ثم جاءت الشريعة بهذه الأداب لأجل التطهر منها، وجاءت بأحكام تتعلق بها. أول هذه الأحكام وهذه الأخلاق،
قبل أن نأخذ الأدب الأول، معنا اتصال من بريطانيا، نأخذه ونرجع إلى الأدب الأول. عبد الحق من بريطانيا، تفضل يا عبد الحق.
السلام عليكم وبارك الله فيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
تسمعوني؟
تفضل تفضل يا عبد الحق.
هل يجوز تأخير العقيقة عن موعدها بحكم أن بريطانيا هنا لا يجوز الذبح؟
واضح. سؤال، هل يوجد سؤال آخر؟
بارك الله فيك،
حياك الله يا عبد الحق.
وحياكم.
سنجيب إن شاء الله في آخر الحلقة. نعود إلى أداب قضاء الحاجة ومع الأدب الأول. تفضل.
نعم. أولى أداب قضاء الحاجة، أولا ما يقال عند الدخول.
نعم.
يسن أن يقول من دخل الخلاء لقضاء حاجته أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا الحديث متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والمقصود بالخبث والخبائث روي بضم الباء وبتسكينها، الخبث والخبائث. قيل الخبث ذكران الجن والشياطين، والخبائث إناثهم.
نعم.
ورواية الخبث بالتسكين، تسكين الباء، المقصود بهم الخبث المقصود بها به الشر، والخبائث الشياطين، فيكون استعاذ بالله عز وجل من الشر ومن أهله. نعم. وجاءت زيادة بسم الله، أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. زيادة بسم الله هذه جاءت عند عبد الرزاق في مصنفه، ولها شواهد من عديدة عن حديث عدة من الصحابة رضي الله عنهم يتقوى بها هذا الحديث، فيكون والله أعلم الأقرب صحة زيادة بسم الله.
لا.
فيكون المشروع عند الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا ما يتعلق عند الدخول.
لا.
نعم. وأما الخروج فإنه يسن أن يقول إذا خرج غفرانك، أن يقول غفرانك. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الأربعة إلا النسائي. وقال الفقهاء رحمه الله بعض العلماء شرح الحديث في الحكمة من مشروعية قول غفرانك إذا خرج من الخلاء، ذكر الخطابي وجهين أو حكمتين لقول غفرانك وهذا الذكر عند الخروج من الخلاء. قيل إن الاستغفار، أو طبعا غفرانك معناها طلب المغفرة، الاستغفار يطلب المرء من الله عز وجل أن يغفر ذنوبه.
لا.
فقال إن قيل إن الاستغفار هنا من أجل التقصير بهجران الذكر وقت قضاء الحاجة، لأن الإنسان مأمور أن يذكر الله عز وجل في كل أحواله، فيستغفر الله عز وجل لأنه لم يذكر الله جل وعلا في حال قضاء حاجته. وقيل وهو الوجه الثاني أنه من أجل التقصير في شكر نعمة الله تعالى عليه بأكل الطعام ثم هضمه ثم إخراجه تسهيل خروجه. وذكر ابن القيم رحمه الله أيضا وجها ثالثا في كتابه إغاثة اللهفان، وهو أنه لما أنعم الله جل وعلا عليه بالتخلص مما يؤذي بدنه سأل الله تعالى أن يخلصه مما يؤذي قلبه، وهذا معنى أو هذه في الحقيقة معاني لطيفة،
لطيفة جدا.
يعني وبعض بعض الحكم التي قد تستلهم وقد تستنبط من مشروعية قول غفرانك عند الخروج.
وجميل أن يستشعرها المسلم عندما يقول الكلمة.
نعم.
يستشعر هذا المعنى.
صحيح، ما في شك.
نعم. شيخنا الكريم، أستاذنك بفاصل ثم نعود للحديث حول آداب قضاء الحاجة.
نعم.
مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعاود المسير، فكونوا معنا.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
الشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، الإمام المحدث الفقيه صاحب المذهب. قال الإمام أحمد بن حنبل: إن الله يقيض للناس في رأس كل 100 من يعلمهم السنن، وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. فنظرنا فإذا في رأس 100 عمر بن عبد العزيز، وفي رأس 200 الشافعي. قرأ الموطأ على مالك من حفظه، من مصنفاته الأم في الفقه، والرسالة في أصول الفقه، واختلاف الحديث، وأحكام القرآن، وغيرها. توفي رحمه الله 420 من الهجرة.
تشبيه المتربي بالأخيار في شيء من صفات خلقته أو طبائعه يغرس في نفسه التعلق بهديهم وحب اللحاق بهم. قال الذهبي في معجم شيوخه عن البرزالي: وهو الذي حبب إلي طلب الحديث، فإنه رأى خطي فقال: خطك يشبه خط المحدثين، فأثر قوله في نفسي. وأنت ترى الذهبي علما في أهل الحديث، فاربط ولدك أو تلميذك بالصالحين في كنيته أو اسمه أو صفته.
أطلب رضا الله في فقه العبادة.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، حلقتنا اليوم في فقه العبادات عن آداب قضاء الحاجة. شيخنا، تحدثنا عن الدعاء الدخول والخروج لدورة المياه. هناك دعاء منتشر، بودي أن أسأل عن صحة هذا الدعاء: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
نعم، أحسنتم. هذا قد ينتشر عند بعض الناس، وهو قول دعاء الله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني عند الخروج من الخلاء، وهذا جاء في حديث أنس رضي الله عنه، لكن عند ابن ماجه وسنده ضعيف لا يثبت. فالأقرب الله أعلم أنه لا يشرع أن يقال هذا الحديث عند الخروج من الخلاء، ويكفي عنه قول غفرانك الذي ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها.
الثاني سؤال هنا: غفرانك ربنا ما أضعفنا، هذه الزيادة هل لها أصل؟
لا أعلم أن لها أصلا، والصواب أن الذي جاء في حديث عائشة الذي أشرت إليه قبل قليل هو أن يقول غفرانك فقط. ولا يجوز الاستدراك على الشارع فيما لم يرد فيه نص شرعي، فالمسلم متعبد بأن يقول الأذكار التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولا يزيد عليها، لأن دين الله جل وعلا كامل. قال عليه الصلاة والسلام: أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نواصل شيخنا في بعض آداب قضاء الحاجة.
نعم، من الأداب ثالثا عند قضاء الحاجة تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. نعم. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ولم يرد في خصوص هذا دليل خاص أنه يشرع للإنسان أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، لكن عموم الأدلة الواردة في أن اليمين تكون لما فيه الكرامة والتكريم والتشريف، وأن الشمال لضد ذلك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. ولحديث: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكله وشربه وطهوره، وكانت شماله لما سوى ذلك. كل هذه الأدلة تدل بعمومها على مشروعية تقديم الرجل اليسرى عند الدخول للخلاء واليمنى عند الخروج. أيضا رابعا من أداب قضاء الحاجة تنزيه ذكر الله تعالى عند الخلاء، أو إدخال ما فيه ذكر الله جل وعلا إلى الخلاء.
نعم.
إلا لحاجة. الأصل أن الإنسان ينزه أن يدخل الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله عز وجل، أو أن يذكر الله تعالى في قضاء أثناء قضاء حاجته. وهذا أيضا ذكروه باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد عليه السلام لأنه نزه ذكر اسم الله تعالى عند قضاء حاجته، لأن السلام من أسماء الله، فلو قال وعليك السلام كأنه يعني ذكر اسم الله عز وجل حين رده السلام، فلم يرد عليه، قالوا لأجل تنزيه ذكر اسم الله جل وعلا وهو يقضي حاجته، فلأجل هذا قالوا إنه لا يشرع وقالوا إنه مكروه، يكون حكمه مكروها.
طيب يا شيخ، الآن تنتشر الجوالات ولا تخلو من تطبيق القرآن الكريم، ما حكم إدخال الجوال إلى دورة المياه أثناء قضاء الحاجة وفيه تطبيق القرآن الكريم؟
نعم، هذه مسألة تنتشر الآن، أكثر الأجهزة أجهزة الجوال الذكية المزودة بتقنية الكمبيوتر والتطبيقات التقنية، الآن يوجد بإمكان الإنسان أن يحمل تطبيقا للمصحف، فهل يجوز له أن يدخل بجهازه الجوال أم لا؟ نقول نعم، يجوز أن تدخل بهذا الجهاز، جهازك الجوال، إلى محل قضاء الحاجة وتقضي حاجتك وجهازك الجوال معك، لأنه في الحقيقة هذا التطبيق لا يعني أنك دخلت بالقرآن، وإنما هو يحفظ في ذاكرة، كما أن الإنسان إذا دخل وهو حافظ لكتاب الله يكون القرآن في ذهنه وفي عقله، فكذلك هو الحقيقة هذا التطبيق يكون محتفظا بذاكرة القرآن، لكننا نقول له إذا دخلت أقفل هذا التطبيق، لا تجعل الشاشة مفتوحة في القرآن.
أيوة.
حين هذا ملحظ، يعني أن بعض الناس ربما يكون يقرأ القرآن ويدخل وينسى الشاشة مفتوحة على القرآن وهو داخل دورة المياه، نقول لا، أقفل هذه الشاشة ويكفي، لأنك كأنك يعني أرجعتها إلى الذاكرة في الحقيقة ولم تحضرها حالا، ولا يقال ولا يسمى هذا الجهاز مصحفا ولا قرآنا، لا يقال، وإنما يقال إنه جهاز جوال.
بالمناسبة، من كان وضع نغمة جواله دعاء أو فيه اسم الله عز وجل، أو بعضهم يضع آيات من القرآن، في يعني ما حكم وضع أصلا هذه الأدعية وخصوصا في مسألة دخول الخلاء؟ يعني
صحيح، وهذا أيضا من الأشياء أحسنتم، يعني قد تحصل أن بعض الناس يجعل النغمة أذانا أو قرآنا أو ذكرا أو دعاء أو تسبيحا أو شيء، أي شيء من الأذكار، ونقول إن هذا لا يجوز. أولا فيه امتهان لذكر الله عز وجل وما والاه، فيه امتهان لكلام الله، فيه امتهان لهذه الأذكار أن تكون جرسا، أن يجعل ذكر الله عز وجل جرسا، هذا لا يجوز، هذا فيه امتهان في الحقيقة. أذكار الله عز وجل تقال للتعبد، للتقرب الله جل وعلا، لا تكون للتنبيه، لتنبيه فلان أن جاءه اتصال،
ولربما قطع الدعاء في مكان
صحيح، وربما جاءه هذه الأذكار وهو في دورة المياه، فيكسب ربما كسب إثما في أنه يعني جعل هذه الأذكار تقال وهذه ربما الآيات القرآنية تقال في محل قضاء الحاجة.
من كان معه شيء خشي عليه من الضياع أو السرقة وفي اسم الله عز وجل، يجوز أن يدخل به إلى؟
نعم، هذا قلنا إن هذا من الحاجة، إذا كان الإنسان معه أوراق رسمية مثلا، نقول لا يجب عليك أن تبعدها وتضعها خارج دورة المياه، لأنه قد يخشى عليها من الضياع، أو ربما تكون بعض النقود، وهذا يوجد في بعض الدول، يوجد فيها ذكر الله، ذكر اسم الله عز وجل عليها، مثلا يوجد بعض النقود يكون عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله،
صحيح،
الشهادتين مثلا يذكر فيها الشهادتان، نقول لا بأس أن تدخل بهذه النقود، لأنك لو وضعتها في الخارج ربما أدى ذلك إلى سرقتها غالبا مثلا. وكذلك لو كان مع الإنسان مثلا عقد زواج ومذكور فيه مثلا آية من القرآن أو بسم الله الرحمن الرحيم أو ورقة مثلا من الأوراق الرسمية ومذكور فيها، في الغالب غالب الأوراق الرسمية في بلاد الإسلامية يوجد فيها مثلا ذكر اسم الله عز وجل ويخشى على ضياعه، نقول لا حرج على الإنسان ولا كراهة عليه أن يدخل بهذه الأوراق الرسمية محل قضاء الحاجة خشية ضياعها أو فقدانها أو سرقتها.
جميل، معنا اتصال الفلاح من السعودية، تفضل يا فلاح. تفضل فلاح من السعودية، تفضل.
عشان طال عمرك اللي صايم الجوال.
اسمعني من الهاتف إذا تكرم.
ألو.
نعم تفضل.
أنا عشر عمي يشرب ماء بعد ما
يشرب الماء بعد الأذان. والله السؤال غير واضح.
نعم
اسمعني من الهاتف بارك الله فيك. أفصل التلفزيون واسمعني من الهاتف.
أقول لك طول عمرك اللي يشرب بالماء.
نعم.
اللي يشرب بالماء بعد ما يزل الفجر.
أحسنت يعني.
والصبح ما بعد توسع.
وهو صائم يعني.
وهو يريد الصيام.
سؤالك واضح. تفضل. لك العافية. سؤال واضح. نواصل شيخنا في الحديث حول الآداب. آداب قضاء الحاجة.
نعم. من الآداب أيضا من آداب قضاء الحاجة.
مسألة الكلام أثناء قضاء الحاجة وش حكمها؟
نعم هذه ذكرها بعض أهل العلم أيضا، لكن قبل ذلك بعض العلماء.
نعم.
دعني أرجع إلى مسألة ذكر اسم الله عز وجل أثناء قضاء الحاجة. ذكر بعضهم، وهذا رواية عند الإمام أحمد رحمه الله، أن ذكر الله عز وجل أثناء قضاء الحاجة مباح، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه، ولأن ذكر الله جل وعلا تعظيم الله.
نعم.
ولذلك قال ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه يجيب المؤذن في الخلاء كأذكار المخافتة. كأذكار المخافتة يعني لا يتلفظ. لو أن الإنسان سمع مؤذنا يؤذن أثناء إيش قضاء الحاجة، هل يشرع له أن يردد مع المؤذن ويقول الذكر الوارد بعد الانتهاء الصلاة الإبراهيمية ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره؟ نقول تقولها مخافتة يعني، ولا تجهر بها، وإنما تقولها سرا، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. المسألة التي سألتم عنها وهذه أيضا ذكرها الفقهاء رحمه الله من أداب قضاء الحاجة.
نعم.
وهو الكلام أثناء قضاء الحاجة، وهذا حكمه أنه يكره لغير مصلحة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة لحديث من عمر السابق الذي مر معنا، أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، وجاء في حديث في سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام لا يخرج الرجلان يضربان الغائط فإن الله يمقت ذلك. بل قال بعض العلم إن الكلام أثناء قضاء الحاجة من المحرمات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الله يمقت ذلك، والمقت لا يكون إلا على ارتكاب أمر محرم، فحينئذ يكون منهيا كراهة شديدة أو تكون محرمة، إلا إلى لحاجة طبعا، إذا كان هناك حاجة ينبه أعمى سيسقط في هاوية أو ينبه شيئا ربما يفوت تفوت فيه مصلحة كبيرة، فإنه تنتفي حينئذ هذه الكراهة أو التحريم.
بعض الناس يرد على الجوال ربما.
هذا خطأ، هذا لا شك أنه خطأ ومخالف طبعا، أنه يسولف ولا يتكلم حديث جوال وهو في دورة المياه. ويوجد بعض الفنادق للأسف أنها تكون فيها هواتف.
أيوة.
يعني في داخل دورة المياه، وربما يكلم إحدى الغرف أو يكلم الاستقبال أو يكلم خدمة الغرف أو غير ذلك وهو في دورة المياه، وهذا لا شك أنه منهي عنه.
شيخنا نحن في دقائق الأخيرة في الحلقة، بودنا أن نأتي إلى الآداب المتعلقة بمكان قضاء الحاجة، ونبدأ بالحديث حول الصحراء. يعني إيش الحكم أو الأدب في قضاء الحاجة في الصحراء؟
نعم، إذا كان الإنسان في مكان صحراء فإنه يشرع له أن يبعد.
نعم.
يبعد عن الناس، يعني المقصد بالإبعاد أن يذهب بعيدا عن أنظار الناس حتى يتوارى، حتى يختفي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في صحراء ذهب حتى توارى، يعني توارى عن الأنظار لا أحد يراه. وحكم هذا أن هذا أدب مستحب، وقد جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال يا مغيرة خذ الإداوة، إناء يستخدم في وضع الماء، قال فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجة، توارى عني حتى يعني حتى لا أراه، وهذا حديث متفق عليه في الصحيحين. وكان عليه الصلاة والسلام جاء أنه إذا ذهب أبعد في المذهب، يعني أذهب إذا ذهب لقضاء حاجته أبعد في المذهب، يعني في المكان الذي يذهب إليه، رواه أحمد من حديث المغيرة بن شعبة بسند حسن. وهذا يقال إذا كان في الصحراء، أما إذا كان في دورات مياه كما هو الآن منتشر في البيوت وفي الأماكن العامة وفي المساجد، فلا يقال للإنسان لا اترك هذه واذهب إلى مكان لا أبعد إلى الصحراء، لا، وإنما يسلك ويدخل ما تيسر له في هذه مثل دورات المياه أو الحمامات. نعم. أيضا من أداب الأداب المتعلقة بمكان قضاء الحاجة غير الإبعاد إذا كان في الصحراء، أيضا من الأداب الاتتار عن أعين الناس. معلوم أنه إذا كان في بنيان أن البنيان سيستره، ما في إشكال في دورات المياه والحمامات، لكن إذا كان في صحراء فإنه يشرع له أن يستتر عن أعين الناس. وربما تكون بعض الأماكن قضاء الحاجة في بعض الدول غير الإسلامية أو حتى بعض الدول الإسلامية في الأماكن العامة، ربما تكون هناك مراحيض يعني تكون أمام الناس تستخدم للرجال وربما أيضا تستخدم للنساء، وتكون يعني بجانب الرجل بجانب الرجل. هذا نقول لا يجوز أن يستخدمها المسلم، لأنه لا يجب أن يستر عورته عن أنظار الناس، لعوم قوله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولحديث معاوية بن حيرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض يعني مختلطون، قال إني استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. رواه البخاري روى أو آخره معلقا بصيغة الجزم، ورواه موصولا أبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجة وأحمد والنسائي بسند حسن. وجاء في حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. حائش نخل يعني النخل الملتف في المجتمع، كأنه لالتفافه يحوش بعضه إلى بعض، يحوش بعضه إلى بعض. وهذا الحديث رواه مسلم، واجمع أهل العلم على وجوب ستر العورة. أيضا أدب أخير أختم به حديثي عن الأدب المتعلق بمكان قضاء الحاجة، وهو طلب المكان الرخو لقضاء الحاجة. هذا ذكره الفقهاء وهو مستحب باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لأنه أسلم من رشاش البول حتى لا يعود عليه البول، لأن بوله في المكان الطلب قد ينتج عنه عود شيء منه إلى البائل، ولأنه قد يفتح عليه باب الوساوس فيقطع هذا باستخدام المكان الرخو حتى لا يعود عليه رشاش بوله.
جميل. يعني الأسئلة في الحقيقة شيخنا كثيرة جدا، ووقت الحلقة مضى بسرعة كبيرة. أنا أعتذر من الإخوان في الواتساب ومن المتصلين الكرام الذين لم نتمكن من الإجابة على أسئلتهم، ونعدهم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة بأن نأتي على هذه الأسئلة في محاور اللقاءات القادمة. في ختام هذه الحلقة نتوجه لصاحب الفضيلة الشيخ عتلان بن علي العتلان قاضي الاستئناف في محكمة استئناف المنطقة الشرقية على تفضله بهذه الحلقة المباركة، والشكر لكم أنتم مشاهدين الكرام على متابعتكم لهذا البرنامج. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم وأنتم بصحة وسعادة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمر.